أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأمر الثاني، واتضح لدينا أن الشهيدين رحمة الله عليهما ذهبا إلى وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح منها، ومع ذلك نجدهم في الفقه يتمسكون بإطلاق أحل الله البيع وتجارة عن تراض عليكم السلام، وأوفوا بالعقود والصلح جائز وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهكذا. مع أنه قد تقدم أن ثمرة البحث في الصحيح والأعم تظهر في أن الصحيح لا يجوز له أن يتمسك بالإطلاق، وذلك لإجمال الخطاب بناء على الوضع للصحيح، بينما الأعم يجوز له أن يتمسك بالإطلاق. أليس ما فعله الشهيدان رحمة الله عليهما يعتبر تهافتا وتناقضا؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك في البداية. نذكر الجواب على نحو الاختصار ثم نفصله. حاصل الجواب المختصر أن المعاملات عليكم السلام إذا قابلناها مع العبادات فينبغي أن تظهر الثمرة في العبادات بلحاظ وضع الشارع، بينما في المعاملات يجب أن تظهر الثمرة بلحاظ وضع العرف. بمعنى أن الثمرة تظهر في العبادات عند الشك في المعنى الشرعي، بينما في المعاملات تظهر عند الشك في المعنى العرفي. ففي العبادات بناء على الوضع الصحيح لا يتمسك بإطلاق الخطاب، وبناء على الوضع للأعم يتمسك. وكذا الحال في المعاملات، تفصيل هذا الجواب أنه اتضح لدينا مما تقدم أنه يوجد فارق أساسي بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات. ففي ألفاظ العبادات يعتبر الشارع مؤسسا مخترعا، بينما في ألفاظ المعاملات يعتبر الشارع ممضيا لا مؤسسا ومخترعا. هذا الفارق هو الذي أدى إلى افتراق الثمرة، ففي العبادات إذا كان الوضع للصحيح فيكون الشك في دخالة جزء أو شرط يؤدي إلى الشك في صدق المسمى يرحمكم الله. وثبت لنا سابقا أنه مع الشك في صدق المسمى لا يمكن التمسك بالإطلاق، بينما على الأعم فإن أي صلاة نأخذها ولو كانت فاقدة للجزء المشكوك نحرز التسمية، لأنه بحسب الفرض وضعت لما يشمل الفاسد، وهذا فاسد. فإذا أحرزنا التسمية يصح التمسك بالإطلاق، بينما في المعاملات إذا شككنا في أن الشارع المقدس هل اعتبر شيئا في المعاملة أم لا، مثلا هل اعتبر العربية في صيغة البيع أم لا، فنرجع إلى العرف لنرى أن البيع بالفارسية عندهم يسمى بيعا، والمفروض أن الشارع لم يخترع ماهية جديدة للبيع. حتى لو قلنا بأن الموضوع له هو الصحيح، فنكون قد أحرزنا التسمية حتى من دون العربية. وعند إحراز التسمية يصح التمسك بالإطلاق لما شرحناه سابقا. نعم، تظهر الثمرة فيما لو شككنا في مصداق فاقد لجزء أو لشرط، شككنا في مصداقيته للمفهوم عند العرف. فمثلا لو فرضنا أنه شككنا في شرطية التلفظ، هل الشارع اعتبر التلفظ في البيع أم يكتفى بالإشارة مثلا؟ شككنا في ذلك. نرجع إلى العرف، فإذا كانت المعاملة بالإشارة بيعا عندهم فتكون التسمية محرزة، فنتمسك بإطلاق أحل الله البيع. أما لو رجعنا إلى العرف ولم يستطع العرف أن يعطينا نتيجة، تردد أو لم نفهم، نحن لم نفهم حقيقة العرف، مثل الآن كثير من القضايا العرف فيها لا يكون مفهوما لنا، لأن في داخل قم الذين يسكنون في فرديسان، لأن فرديسان داخل قم أو خارج قم؟ تسأل العرف كل واحد يقول لك داخل أو خارج، فأنا لو مكانكم ما أتي إلى الدرس. نعم، أي فما أحيانا يشك. فلنفترض الآن لم نعرف أن معاملة الإشارة هل هي بيع أم لا، فيكون الشك في أي شيء؟ في التسمية. ومع الشك في التسمية يعني في إحراز المسمى لا يمكن التمسك بالإطلاق. إذن صار واضح الفرق بين العبادة والمعاملة. العبادة في نفس المخترع الشرعي إذا لم تحرز التسمية لا يجوز التمسك بالإطلاق، بينما في المعاملة في نفس المفهوم العرفي إذا لم يحرز لا يجوز التمسك بالإطلاق، وإذا أحرز يجوز التمسك بالإطلاق. هذا هو فإذا خلاصة المطلب، أن الشهيدين مع ذهابهما لوضع ألفاظ المعاملات للصحيح إنما جاز لهم أو لهما أن يتمسكا بالإطلاق لأجل أن التسمية عرفا محرزة، فيشك أن الشارع هل خالف العرف وأضاف شرطا آخر أم لا، نتمسك بإطلاق أحل الله البيع. فيقال إن الشارع لو أراد شرطا زائدا على ما عند العرف مع كونه في مقام البيان لوجب عليه أن ينصب قرينة، مع عدم القرينة نستكشف عدم إرادة الشرط الزائد. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. نقرأ. بالنسبة لرأي المصنف في الحقيقة الشرعية صحيح، سؤال في محله، لأن المصنف اختار في الحقيقة الشرعية أنه لا يوجد لدينا حقائق شرعية في ألفاظ العبادات، وإنما هي حقائق لغوية، فحينئذ نحول الثمرة من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، فنقول إذا شككنا، لكن بدلا أن يكون في زمن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله يكون في زمن شريعة عيسى وموسى، فتنقلب الثمرة إلى ذلك المكان. فيكون أيضا إذا قلنا إنها بسائط فتكون مجملة فلا يصح التمسك بالإطلاق، وإلا فيجوز، لكن ننقلها إلى مرتبة أخرى. الثاني أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب ذلك إجمالها كألفاظ العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا. ليه؟ وذلك لأن إطلاق عليكم السلام وذلك لأن إطلاق ألفاظ المعاملات لو كان، طبعا إطلاق لو كان مسوقا في مقام البيان، يعني لو توفرت مقدمات الحكمة، هذا ضروري، ينزل على أن المؤثر، هذا الإطلاق ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، ولو لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، عفوا ولم منين قرأنا ولا، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر في تأثيره عندهم. ليه؟ لما قلناه من أن المعاملات الشارع قام بدور إمضائيا، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنه من العرف، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان مقتضى الحكمة أن ينصب قرينة، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا، ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. نعم هنا يمكن أن تظهر الثمرة، نعم لو شك في اعتبار شيء فيها حتى عند العرف لا عند الشرع، فبناء على الصحيح لا نحرز التسمية، فلا يكون مجال للتمسك بالإطلاق. نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاق ألفاظ المعاملات لإثبات عدم اعتبار ذلك الشيء المشكوك، واضح العبارة؟ بل لابد حينئذ من اعتباره. اتفق جيدا، هذه لم نشرحها. إذا شككنا أن اللفظ معتبر في البيع أو تكفي الإشارة، فرجعنا إلى العرف أيضا لم يتبين لنا الحال، فلا يجوز أن نتمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. هنا ما هو الأصل الحاكم؟ هل هو البراءة أم الاشتغال أم الاستصحاب؟ المعروف بينهم أنه في المعاملات الحاكم هو أصالة الفساد. الحاكم في المعاملات أصالة الفساد. ومرجع أصالة الفساد إلى استصحاب العدم. مثلا هذا الكتاب كان في ملكي، والدينار كان في ملكك، فأجرينا معاملة بالإشارة، شككنا أنه بهذه المعاملة هل خرج الكتاب عن ملكه وخرج الدينار عن ملكك؟ مقتضى الاستصحاب ماذا؟ بقاء كل شيء كما كان. الأصل عدم خروج الكتاب عن ملكي. أركان الاستصحاب تامة. كنت قبل الإشارة على يقين أن الكتاب في ملكي، الآن أشك أنه خرج، أستصحب بقاء الكتاب. معناه بالنتيجة معناه أن المعاملة فاسد. طبعا لا نريد أن نستصحب الفساد، الفساد ليس له حالة سابقة، وإنما النتيجة يؤدي إلى كأنك استصحبت الفساد، استصحبت بقاء الكتاب على ملكي. هذا معنى ما يقال بأن الأصل في المعاملات هو الفساد. واضح؟ لذا يقول هنا نعم، فلا مجال للتمسك بإطلاقها لإثبات عدم اعتبار دخالة الجزء المشكوك، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه. ما هو الأثر المترتب على البيع؟ نقل الكتاب، هذا الأصل العدم كما بينا. لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيدا. نعم، فليكن مقصود من أنه مؤثر شرعا وعرفان، يعني بمعنى أن الشرع أمضى ما عند العرف. فحينئذ إذا شككنا، نحن نتمسك بإطلاق كلام الشارع، يعني عند الشك في أن الشارع اعتبر شيئا زائدا أم لا، فإذا شككنا أن الشارع اعتبر شيئا زائدا أم لا، بما أنه شارع لم يضع لشيء زائد على العرف، فنجي نأتي إلى العرف. فإذا كانت التسمية محرزة عند العرف فنتمسك بإطلاق كلام الشارع لنفي دخالته، وإذا كانت التسمية غير محرزة عند العرف فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، تصل النوبة إلى الأصل العام. الأمر الثالث، الغرض منه الجواب عن قول ثالث في بحث الصحيح والأعم. شنو قول ثالث؟ كل بناءنا كم يوجد قول في الصحيح والأعم؟ يوجد قولان، أنها موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم. شنو بقي عندنا حتى يأتي قول ثالث؟ تفصيل، يعني أن نقول موضوعة للفاسد. ما في أحد يقول أن لفظ الصلاة مثلا موضوعة للفاسد، ما في هكذا دعوة. القول الثالث هو التفصيل بين الأجزاء والشرائط، فألفاظ العبادات أو المعاملات موضوع بلحاظ الأجزاء لخصوص الصحيح، وبلحاظ الشرائط للأعم من الصحيح
والفاسد.
واضح هذا الكلام؟ هذا قول ثالث في البيت. ضمن الجرس نقف. نعم. المصنف رحمة الله عليه قبل أن يجيب عن هذا التفصيل تعرض لمقدمة ربما تكون أطول من الجواب. حاصل هذه المقدمة أن دخالة شيء وجودا أو عدما في العبادة مثلا على أنحاء ثلاثة، طبعا بعض الإخوان، لا أقصد هنا يعني بشكل عام بعض الطلاب، عادة الأستاذ يشرح وهم يبحثون وين هذا موجود في الشرح. الآن سوف أنا شوي أغير، يعني هذا التقسيم الذي أذكره مغاير لما ذكره المصنف، لكن عند تطبيق العبارة تعرف الحقيقة. دخالة شيء وجودا وعدما على ثلاثة أنحاء، وذلك لأنه إما أن يكون داخلا في طبيعة المأمور به، وإما أن يكون داخلا في مصداقه، وإما لا هذا ولا ذاك. الأول والثاني، الدخالة على نحوين، إما أن تكون على وجه الشطرية، وإما أن تكون على وجه الشرطية. يعني الدخالة في الطبيعة أو الدخالة في المصداق، إما على وجه الشطرية يعني جزء، وإما على وجه الشرطية. والفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل في المأمور به قيدا وتقيدا. معنى دخوله القيدي أن الوجوب المتعلق بالمركب منبسط عليه. عندما يقول صلي يعني ينبسط على القراءة، يعني اقرأ، يعني اركع، يعني اسجد. هذا معنى الدخول القيدي. ومعنى الدخول التقيدي أن وجوب تمام المركب مقيد به. يعني صلي، يجب الصلاة بشرط أن تكون مع تكبيرة إحرام، مع الركوع، مع السجود. فالجزء والشطر يدخل في المأمور به قيدا وتقيد. بينما الشرط خارج قيدا، بمعنى لا ينبسط على ذات الشرط الوجوب المتعلق بالصلاة، فصلي لا يعني تطهر، صلي لا يعني يكون ثوبك طاهر أو يكون ثوبك مباح، لا يعني استقبل، ولكنه داخل تقيدا، بمعنى أن المأمور به في قولنا أقيم الصلاة ليس مطلق الصلاة، بل الصلاة المقيدة بالطهارة، الصلاة المقيدة بالاستقبال وهكذا. فإذن اتضح لدينا الفرق بين الجزء والشرط. حينئذ دخالة الشيء وجودا أو عدما طارة تكون مقومة للمأمور به بحسب ذاته، فتكون جزءا كالركوع كالسجود كالقراءة وما شابه ذلك، وأخرى تكون حالة ينبغي أن يتصف بها عند إتيان المركب أو قبله أو بعده، فيكون شرطا. وبهذا البيان أعطيتك ضابط جعل الشيء جزءا أو شرطا. ليش أقول قبل وبعد أو مقارن؟ وسوف يأتي في بحث مقدمة الواجب أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط مقارن، مثل ماذا؟ كالاستقبال بالنسبة للصلاة، وشرط متقدم كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وشرط متأخر كالغسل، غسل الاستحاضة بالنسبة لصوم اليوم السابق، على القول طبعا بإمكان الشرط المتأخر، وكالإجازة بناء على الكاشف لا بناء على النقل في العقد الفضولي. فالشروط لما كانت متنوعة فمناط الشرطية لا يكون شيء مقوم لحقيقة ذات المأمور به بما هو، وإنما عبارة عن حالة ينبغي أن يكون متصفا بها قبل المأمور به أو عند المأمور به أو بعد المأمور به. هذا ما كان على نحو الشرطية والجزئية، وهذا بنفسه طارة تكون دخالته في طبيعة المأمور به، وأخرى تكون دخالته في تشخص المأمور به، يعني في المصداق، يعني في المصداق. ففي في المصداق المتشخص في الخارج طارة يكون هناك شيء له دخالة في تشخصي على نحو الجزئية، وأخرى على نحو الشرطية. مثلا الصلاة في المسجد أو في الحمام، هذه من مشخصات المأمور به، وليس الداخل في المأمور به، وإنما هي صفة مقارنة للمأمور به. بينما القنوط جزء مشخص للمصداق، لأن الصلاة مع قنوط غير الصلاة بدون قنوط، وهي على نحو الجزئية. الصلاة مع مد العنق في الركوع غير الصلاة حسب التشخص الخارجي، غير الصلاة بدون مد العنق في الركوع، وهكذا. أما القسم الأخير يأتي. الثالث، إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به طارة يكون داخلا فيما يتركب منه ومن غيره، إشارة إلى أي شيء؟ الجزء. يعني هو فصل هنا بين الجزء وبين الشرط، لكن باعتبار سوف يأتي ويصرح أن هذا مرة يكون في الطبيعة ومرة يكون في التشخص، فنحن كان هذا هو المناط في التقسيم في حسب الشرح. طارة، نعم، القيد العدمي بناء مثلا عدم التكتف، عدم التكتف، عدم التكتف مرة نجعله الشرط للقراءة، ومرة نجعله لا مقوم لحقيقة الصلاة ككل فيصبح جزءا. ولذا وقع الخلاف بينهم في إعطاء ضابطة في مقام إثبات لتشخيص الجزء من الشرط، يعني حتى هذه الضابطة التي ذكرتها في بعض الأحيان لا تصدق، مثل الطمأنينة. الطمأنينة جزء في الصلاة مع أنها هي حالة تتصف بها، فحتى يوجد إشكال في هذا الكلام. إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به طارة يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره، وجعل جملته يعني مجموع المركب متعلقا للأمر، فيكون جزءا له وداخلا في جزءا له يعني للمأمور به الذي تقدم قبل قليل، وداخلا في قوام المأمور به، هذا نسميه الجزء. وأخرى يكون خارجا عنه، لكن كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شيء مسبوقا كالطهارة أو ملحوقا كالإجازة بناء على الكشف، أو مقارنا كالاستقبال متعلقا للأمر، فيكون من مقدماته لا من مقوماته، هذا يسمى بالشرط ويسمى بالمقدمة، لا فرق بين التعبيرين. وثالثة، هذا كله الأول والثاني يعني سواء كان على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، قيد لطبيعة المأمور به. الآن نبدأ بشيء جديد، أن يكون شرط قيد أو جزء لأي شيء للتشخص الخارجي. وثالثة، بأن يكون مما يتشخص به المأمور به خارجا بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه. عنوان ماذا؟ عنوان المأمور به، يعني يصدق يعني ينطبق. وربما يحصل بسببه، وربما يحصل له للمأمور به بسببه، بسببه إلى أن يرجع ضمير بسببه إلى ما في قولنا مما يتشخص، مزية أو نقيصة. مزية ككونه في المسجد، نقيصة ككونه في الحمام، مزية ككونه مع القنوط، مزية ككونه بدون قنوط، وهكذا نقيصة أقصد. ودخل هذا فيه أيضا ينقسم إلى القسمين السابقين، طورا بنحو الشطرية يعني جزء، وآخر يعني وطورا آخر بنحو الشرطية. فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة. تفت جيدا، هذه فيكون بحسب نسخة أهل البيت واضعين فارزة ثم فيكون، هذا خطأ، ينبغي أن نضع نقطة ونبدأ بسطر جديد. ما أدري بقية النسخ كيف، نقطة ونبدأ بسطر جديد. أحسنت، فيكون ليه الآن بعد أن قسم، بعد أن قسم إلى هذه الأقسام، إلى الآن كم قسم ذكرنا؟ يعني في الحقيقة 4 أقسام، أن يكون مقوم للمأمور به، أن يكون خارج وداخل تقيدا للمأمور به، أن يكون مقوم لشخص المأمور به، أن يكون خارج عنه عن المأمور به لكن مما يوجب ميزة أو نقيصة. هذه 4. الآن بعد أن قسم هذا التقسيم يقول الأول والثاني، يعني الشرط والشطر للمأمور به، إذا اختل تكون الصلاة حينئذ ماذا؟ بلا فرق بين الجزء والشرط. طبعا نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية ولا نتكلم عن مقتضى قاعدة لا تعاد، يعني لا، ذاك بدليل خاص قد ينزل الشارع على الفاسد منزلة الصحيح، أو بدليل خاص قد يجعل الشارع هذا الجزء مشروطا بحال الذكر، فحينئذ لا يكون جزءا في حال النسيان. هذا بدليل خاص، لأن نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية. نحن ودليل المركب ودليل الشرط، إذا المكلف أخل بجزء أو شرط من أجزاء وشرائط المأمور به لا محالة تتصف الصلاة بالفساد بلا فرق بين الجزء وبين الشرط. هذا معنى العبارة. لذا يقول فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة، نحوين يعني الأول والثاني بحسب عبارة الكتاب، في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة، أما ما له دخل في التشخص لا يخل بالمأمور به فلا يكون المأمور به فاسدا. الصلاة بدون قنوط، الصلاة بدون مد عنق، الصلاة مع الكون في الحمام، الصلاة مع الكون في المسجد لا توجب وصف الصحة أو وصف الفساد، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ هو يشرحها، شطرا كان أو شرطا، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية التي توجب ميزة أو نقيصة مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى. لأنك أنت إذا لم تكن صلاتك في الحمام بطبيعة الحال سوف تكون في مكان آخر، فحافظت على المأمور به. مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.